أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقطة الأولى أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال. قلنا توجد نقطتان: النقطة الأولى أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال، وأقام المصنف حفظه الله 5 أدلة لإثبات الحاجة إلى علم الرجال. والنقطة الثانية أدلة نافي الحاجة إلى علم الرجال، وقد أقام المصنف 8 أدلة لنفي الحاجة إلى علم الرجال. كان الكلام في النقطة الأولى ثبوت الحاجة لعلم الرجال، وتكلمنا في الدليل الأول وهو حجية قول الثقة. قبل أن نتكلم في هذا المبحث بالتفصيل، ذكرنا أيضا مقدمة. قلنا إن العلم والقاط حجة بلا شك، لأن القطع حجيته ذاتية. يبقى الكلام في غير العلم وغير القطع الشامل للظن والشك والوهم. قلنا إن الأدلة الأربعة: الكتاب الكريم والسنة النبوية والإجماع والعقل، هذه الأدلة الأربعة تدل على عدم حجية غير العلم، عدم حجية الظن. هذا من جهة. من جهة أخرى نجد أن بعض الأدلة وبعض الروايات دلت على حجية بعض الظنون بالخصوص، فالظن الحاصل من خبر الواحد، الظن الحاصل من الظواهر، فقال الفقهاء والأصوليين بحجية خبر الواحد مع أنه يفيد الظن، وقالوا أيضا بحجية الظهور، أي أن المستظهر من اللفظ حجة مع أن الظهور يفيد الظن ولا يفيد العلم والقطع. فكيف نوفق بين الأدلة التي تردع عن العمل بالظن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وكيف نوفق بين الأدلة التي ترى حجية خبر الواحد والظواهر وغيرهما من الأمور المفيدة للظن؟ المصنف يتعرض إلى هذا المبحث، لكن لا بأس أن نزيد عليه بعض الأمور التي تنقحه. الأدلة أربعة: الكتاب الكريم والإجماع والسنة والعقل، نفصلها. أما بالنسبة إلى الكتاب الكريم، القرآن الكريم، آيات الأحكام قليلة جدا، وقد أحصى بعضهم آيات الأحكام في قرابة 500 آية تقريبا. توجد عندنا 500 آية، وليس سورة، 500 آية من آيات القرآن الكريم في الفقه والأحكام الشرعية، وأما الباقي في العقائد والأخلاق والتاريخ. إذن الكتاب الكريم لوحده غير كافي، ولم يتصدى لبيان جميع الأحكام الشرعية. إذن هناك حاجة. قد تقول إن الذي يسد هذه الحاجة هو ماذا؟ هو الإجماع. الإجماع أيها الإخوة، قرأتم وستقرؤون في علم الأصول، الإجماع على نحوين: إجماع منقول وإجماع محصل. ما الفرق بينهما؟ مثلا مسألة طهارة الكتاب أو نجاسة الكتاب، مثلا أنت الآن تبحث هل أن أهل الكتاب محكوم عليهم بالطهارة من نجاسة طهارة الكتاب. مثلا أنت تذهب وتقرأ في الكتب تجد أن الشيخ الطوسي ينقل أن الطائفة أجمعت على طهارة الكتاب على سبيل المثال والفرض هذا المثال، أو أن العلامة الحلي نقل الإجماع، أو أن السيد المرتضى ادعى الإجماع. هذا إجماع يقال له إجماع منقول، نقل إلينا الإجماع، والإجماع المنقول ليس بحجة. هذا الإجماع ربما يكون حجة على الشيخ الطوسي والمفيد والمرتضى وليس حجة علينا. فإذا الإجماع المنقول كثير لكنه ليس بحجة. الإجماع الحجة هو الإجماع المحصل، أنت تحصل الإجماع. ما هي المسألة؟ طهارة الكتاب. تذهب وتبحث الطوسي ماذا يقول، الصدوق ماذا يقول، المفيد ماذا يقول، المرتضى ماذا يقول، إلى يومنا هذا تبحث في أقوال الفقهاء. حينما تجد أن جميع الفقهاء قد اتفقوا على طهارة الكتاب ولم يخالف منهم مخالف، هنا حصل لك الإجماع وحصلت الإجماع وحققت الإجماع، فهذا إجماع محصل. والإجماع المحصل على نحوين أيضا: إجماع محتمل المدركية وإجماع غير محتمل المدركية. يعني طهارة الكتاب أحيانا توجد روايات أو آيات أنت تحتمل أن المجمعين قد اتفقوا على طهارة الكتاب لوجود نص، لوجود آية، لوجود رواية، لوجود دليل عقلي، فإذا هذا الإجماع لا حجية له، لأنهم ربما اتفقوا لماذا؟ بوجود مستند ومدرك شرعي. الإجماع الحجة هو الإجماع المحصل غير محتمل المدركية. لماذا؟ لأن الإجماع حجيته من أي ناحية؟ من ناحية أنه عندنا مسألة مثلا طهارة الكتاب التي ذكرناها، تجد أن جميع العلماء والدليل لا آية ولا رواية ولا دليل عقلي، وبالتالي هؤلاء الأعاظمين تضلعوا في الصناعة ومعروفون بالورع والتقوى، من البعيد أنهم قد استندوا إلى هذا الرأي من دون دليل، من البعيد أنهم صاروا إلى هذا الرأي من دون وجود مدرك ودليل. وإذا كان العلماء قد اجتمعوا من دون وجود مدرك وجب على الإمام من باب النهي عن المنكر أن يردعهم، وما دام الإمام لم يردعهم يكشف عن أن الإمام عليه السلام داخل معهم في الإجماع. الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم، الإجماع الكاشف عن دخول المعصوم عليه السلام. ومتى يكون الإمام عليه السلام داخلا في الإجماع؟ إذا إجماع منقول هذا ليس بحجة، حجته على ناقله وليس على المنقول إليه. إذا إجماع محصل محتمل المدركية يحتمل أنهم استندوا إلى هذا الدليل وإلى هذا المدرك فأجمعوا، وهذا الإجماع المحتمل المدركية لا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. لكن إذا كان عندنا إجماع محصل ولا مدرك له غير محتمل المدركية، كان هذا الإجماع كاشفا عن قول المعصوم، والإجماع بما هو إجماع لا قيمة له. الإجماع تكمن حجيته في ماذا؟ في كشفه عن قول المعصوم، وقول المعصوم سنة. وبتعبير منطقي الإجماع يكشف عن قول المعصوم بطريق الإن يعني كشف المعلول عن العلة. إجماعهم معلول، العلة قول المعصوم، فإجماعهم يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. هذا الإجماع إجماع محصل غير محتمل المدركية، كالكبريت الأحمر نادر جدا. إذن عندنا 500 آية غير كافية، عندنا إجماع يكشف عن قول المعصوم نادر جدا. قد تقول إن حكم العقل هو الذي ماذا؟ هو الذي يسد هذه الثغرة. أحكام العقل على نحو، هناك أحكام قطعية، باب الملازمات العقلية يقطع العقل. مثلا إذا حكم العقل بوجوب شيء حكم بوجوب مقدمة هذا الشيء. أنت إذا يجب عليك أن تذهب إلى الغرفة العلوية يجب عليك أن تصعد السلم، فإذا وجبت الصلاة وجبت مقدمة الصلاة وهي الوضوء. واضح هذا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هي حكم عقلي قطعي، هذا حجة. بعد كلما قطعنا بحكم عقلي حكم الشارع على وفق ذلك الحكم القطعي، يعني توجد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، أن الحكم الشرعي لا ينافي الحكم العقلي القطعي، فهذه ملازمة. إذا قطع العقل بثبوت حكم حكم الشارع على وفق ذلك. بعد إذا حرم الشارع شيئا حكم بفساده، حرم بيع ماذا؟ الخمر، بالتالي هذا الشخص جاء دفع 5 دينار أخذ ماذا؟ ذلك الخمر. هذه المعاملة محرمة محللة؟ محرمة. إذن يوجد إثم من كلا المتبايعين البائع. يترتب على التحريم الفساد، يعني ماذا الفساد؟ يعني البيع لم يتحقق، بيع فاسد بيع باطل. يعني ماذا؟ يعني 5 دينار لم تنتقل إلى ملك البائع، هي لا زالت على ملك المشتري، وهذا الخمر إن كان ذاك طبعا غير مسلم إشن حكم بفساده. هذه الملازمة. على كل حال أحكام العقل القطعية كأبحاث الملازمة، ملازمات العقلية التي تبحث في علم الأصول، هذه حجة. لكن ليست كل أحكام العقل قطعية، وعن قاصر عن إدراك أحكام الله عز وجل، لأن الأحكام مفاصل واقعية، وأن لعقل الإنسان أن يطلع على أو لمنا بحجيته، لكنه حج لا يتسع مجالك لإدراك كاليف السنة منها ما حكم بحجي من خبر فالشارع ها عن مطلق. قال لا تقف ما ليس لك به علم، إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فمطلق الظن نهى عن العمل به، لكنه من جهة أخرى أخرج من هذا العموم بعض المصادق وبعض الأفراد وبعض الموارد، منها خبر الواحد. فقال خبر الواحد وإن حصل منه الظن لكنني أحكم بحجيته لجهات 3، أما الكتاب موارده قليلة 500 آية، وأما الإجماع الحجة منه نادر جدا، وأما العقل حجة في خصوص باب الملازمات وهي قليلة بالنسبة إلى سائر الأحكام. إذن الخلاصة وصلنا إلى حجية خصوص الظن الحاصل من خبر الثقة، واضح إن شاء الله. الآن نقرأ. بالأمس بينا وجه المعارضة بين ردع الآيات والروايات عن العمل بغير العلم ومعارضتها للروايات التي دلت على حجية الظن الحاصل من خبر الثقة والظواهر، واضح. قال حفظه الله: والسر في ذلك، يعني السر في حكم الشارع بحجية الظن الحاصل من خبر الثقة مع أن الآيات والروايات نهت عن العمل بالظن. والسر في ذلك ثلاث جهات. أولا هو أن الكتاب العزيز غير متكفل ببيان جميع الأحكام الفقهية، 500 آية فقط، وبعضها أيضا في المسنونات والمكروهات، وليست كلها في الأمور الواجبة والمحرمة. هذا من جانب، هذه الجهة الأولى. الثاني ومن جانب آخر، إن الإجماع الكاشف عن قول المعصوم قليل جدا. هذه الجهة الثانية. ما هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم؟ الإجماع المحصل غير المدركي. الجهة الثالثة، قال ومن جهة ثالثة، إن العقل قاصر في أن يستكشف به أحكام الله. لماذا؟ لعدم إحاطة العقل بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية. ما هي الجهات الواقعية؟ يعني المصالح والمفاسد الموجودة في صقع الواقع. على وفق المصالح والمفاسد الله عز وجل يشرع. إن كانت مصلحة أكيدة أوجب، مصلحة غير أكيدة قال مستحب، مفسدة أكيدة قال محرم، مفسدة غير أكيدة مكروه، لا مصلحة ولا مفسدة إباحة. نعم هو حجة. ما هو العقل؟ هو حجة فيما إذا كانت هناك ملازمة مقدمة. فإذا وجب ذو المقدمة الصلاة وجبت المقدمة. واضح أم لا؟ الحاج ذو المقدمة والسفر إلى الحاج مقدمة، فإذا وجب الحاج ذو المقدمة وجبت المقدمة، وهي ماذا؟ السفر. ووجوب الشيء يعني وإدراك الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده. تدخل المسجد تجد نجاسة، يجب فورا أن تزيل النجاسة عن المسجد، وفي نفس الوقت يجب عليك لحظة الإزالة. إذا وجبت الإزالة حرم ضد الإزالة. ما هو ضد الإزالة؟ الصلاة. ففي نفس الآن الذي تزيل يحرم عليك ماذا؟ أن تصلي. إذا وجب الشيء حرم ضده. هذا بحث أيضا أصولي، ضد العام ضد الخاص. والملازمة، هي الأمر الثالث الآن، بين حرمة الشيء وفساده. إذا حرمت المعاملة فسدت هذه المعاملة. واضح أم لا؟ إذا حرمت المعاملة بإجراء المعاملة تحقق الإثم، وبعد وأيضا يوجد فساد، يعني لا يترتب نقل وانتقال. المال لا زال على ملك المشتري، والمبيع لا زال على ملك البائع، إلى غير ذلك من الأمور، يعني من الملازمات التي بحث عنها الأصوليون في باب الملازمات العقلية. فهذه الجهات الثلاث. ما هي الجهات الثلاث؟ الكتاب العزيز غير متكفل ببيان جميع الأحكام، الإجماع الكاشف عن قول المعصوم قليل جدا، الثالثة العقل قاصر عن أن يستكشف به أحكام الله. هذه الأمور الثلاثة أوجبت كون الخبر الواحد بشرائطه الخاصة حجة قطعية. الحجج الشرعية وافية باستنباط الأحكام الشرعية. يعني ماذا الحجة؟ عندنا حجة عقلية وعندنا حجة شرعية. القاط حجة عقلية أم شرعية؟ العقل يحكم بحجية القاط، فالقاط حجة عقلية، لكن الظن الحاصل من خبر الواحد، الظن الحاصل من الظهور، هذا بحسب الأصل الأول، بحسب حكم العقل الظن لا يغني من الحق شيئا، وأيضا بحكم الشارع. لكن حينما جاءت الآيات والروايات ودلت على حجية خبر الواحد أصبح هذا الخبر حجة، فيقال له حجة شرعية. واضح إن شاء الله. ومن المعلوم وقبل أن يعلم المعلوم لا بد من تقديم مقدمة. هذه المقدمة سنستفيد منها في طيات الأبحاث اللاحقة إن شاء الله. الروايات الشريفة تقسم إلى عدة أقسام، وتقسيم الروايات على نحوين: تقسيم القدماء وتقسيم المتأخرين. القدماء قسموا الرواية إلى قسمين، قالوا الروايات على نحوين: رواية صحيحة ورواية ضعيفة. كل الروايات على قسمين: رواية صحيحة ورواية ضعيفة. هذا أيام الشيخ المفيد، الصدوق، الكليني، الطوسي، تقريبا إلى أيام السيد ابن طاووس رحمه الله. السيد ابن طاووس صاحب كتاب حل الإشكال، صاحب كتاب التحرير الطاووسي، هو أستاذ العلامة الحلي صاحب التبصرة، تبصرة المتعلمين، صاحب كتاب التذكرة، صاحب كتاب خلاصة الأقوال. ما قبل السيد ابن طاووس العلماء كانوا يثنون الروايات رواية ضعيفة ورواية صحيحة. السيد ابن طاووس ابتكر تربيع الأحاديث، قال الرواية على أربعة أقسام: صحيحة، موثقة، حسنة، ضعيفة. إذن هناك أربع تقسيمات: صحيحة، موثقة، حسنة، ضعيفة. لكن هذا التقسيم اشتهر على لسان العلامة الحلي، باعتبار أن العلامة الحلي أكثر من التصنيف وامتد أفقه وكانت له مدرسة سيارة، فبعضهم ينسب التربيع إلى من؟ إلى العلامة الحلي، لكنه في الواقع أساسه أستاذه السيد ابن طاووس رحمه الله. فما هو المراد من الصحة والضعف بنظر المتقدمين، وما هو المراد من الصحة والضعف بنظر المتأخرين؟ نأتي إلى تقسيم المتأخرين. المتأخرون قالوا سلسلة السند في الرواية: فلان عن فلان عن فلان. افترض مثلا خمسة وصار: فلان عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام. هؤلاء الخمسة إذا كان كلهم من الشيعة الإمامية وكلهم ثقات، يعني العقلاء يركنون إلى أقوالهم، يثقون ويطمئنون بصدقهم، إذا كان الراوي أولا ثقة وثانيا إمامي، مو بس شيعي، قد يكون شيعي زيدي، شيعي إسماعيلي، شيعي واقفي، شيعي فطحي، شيعي إمامي، يقال لهذه الرواية صحيحة. فالرواية الصحيحة يشترط فيها شرطان: أولا جميع رواتها عدول. من يقولون عدول؟ يعني شيعة إمامية. جميع رواياتها عدول يعني شيعة إمامية وثقات، شرطان. إذن ثقة يعني لا يتعمد الكذب وإمامي. هذا التقسيم الأول. مجرد يختل واحد من الرواة الخمسة، واحد منهم مجهول، واحد ضعيف، واحد لم يوثق، واحد غير إمامي، لا تكون الرواية صحيحة. التقسيم الثاني: موثقة. قد تكون هذه الرواية كل رواتها أو واحد من الرواة ثقة لكنه غير إمامي. مثلا فيها السكوني، السكوني ثقة لكنه عامي من السنة. فيها الحسن بن علي بن فضال وهو من الفطحية. فيها طبعا هذه ضعيفة الصيغة، أنا كلام ثقة، الحسن بن علي بن فضال من أجلاء الطائفة لكنه فطحي وليس بشيء واضح. إذا فيها راو ثقة يعني لا يتعمد الكذب، جليل لا يكذب، لكنه ليس إمامي المذهب، يقال لمثل هذه الرواية موثقة. حتى لو شخص واحد، افرض هاي الخمسة أربعة منهم عدول إمامية وثقات، واحد منهم ضعيف، هذه الرواية يقال لها ماذا؟ موثقة.
ضعيف كذا،
هو ضعيف، إذا ضعيف تضعف. إذا كان فيها اشتباه لعله الله، إذا كان فيها راو ثقة لكنه ليس إمامية. الحسن، الرواية الحسنة، من هو الثقة؟ الثقة ما نص على وثاقته، يعني جي الشيخ الطوسي يقول فلان ثقة، لكن أحيانا الراوي لا يوثق، لا ينص على وثاقته، يمدح. مثل منه؟ مثل إبراهيم بن هاشم أب علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم القمي ثقة، نص على توثيقه، تقريبا 90% من روايات علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم. راجع كتب الرجال، إبراهيم بن هاشم لم يوثق في كتب الرجال، لكن لاحظ كلمات الشيخ في حقه، شيخ القميين ووجههم وأول من نشر حديث الكوفة بقم. وقم ذيك الأيام متشددين، اللي يروي روايات ضعيفة يطردونه، حتى أن بعضهم كادوا أن يقتلوه حينما ذهبوا في الليل ليقتلوه، وجدوه يصلي صلاة الليل، قالوا استغفر الله، الرجل طلع مدين. يعني مدرسة قم معروفة بالتشدد من أيام الإمام العسكري، مدرسة الحديث والتشدد، حتى أن أحمد بن محمد بن عيسى قد طرد الصفار لأنه يروي عن الضعفاء كثيرا، طرده من قم. ولكن حينما توفي مشى في جنازته حاسر الرأس حاف القدمين لكي يتبرى مما كان واجهه به. على كل حال هذه كلها تطبيقات لا علينا منها. الرواية الحسنة التي فيها ممدوحين لكنهم لم ينص على توثيقهم، يكفي راوي واحد ممدوح لكنه غير موثق، واضح. والرواية الضعيفة بعد ما لم يكن فيها الثلاثة، يعني لا الراوي عادل ولا ثقة، من تقول عدل يعني إمامي، ليس بعادل يعني ليس إمامي، وليس بثقة ولم يمدح، مثلا إما ضعيف نص على ضعفه، قالوا كذاب كعلي بن أبي حمزة البطائن، نص على أنه كذاب وهو من الواقفية وقد صدر فيه اللعن وإن كان البعض قد يحاول تصحيحه، أو مثلا مجهول، مجهول الهوية لا ندري. إذن الرواية في مصطلح المتأخرين عما بعد العلامة الحلي تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الرواية الصحيحة، وهي التي جميع رواتها عدول إمامية ثقات. الرواية الثانية، القسم الثاني، الرواية الموثقة، وهي التي في أحدها، في أحد رواتها وقع ثقة لكنه غير عادل، ثقة غير عادل يعني ثقة غير إمامي. القسم الثالث هي التي يقع في سلسلة السند راو ممدوح غير موثق، وإن كان إبراهيم بن هاشم مؤخرا يصححون رواياته باعتبار أنه السيد الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح نقل الاتفاق على توثيق ابراهيم بن هاشم، نقل الاتفاق بين الاصحاب. على كل حال هذا بحث تطبيقي. والامر الرابع، القسم الرابع، الرواية الضعيفة التي يكون يكفي راوي من الرواة واحد فقط، لو كلهم عدوا الامامية راوي واحد لم يوثق، ليس بعدلين، او نص على تضعيفه لم يمدح، تكون الرواية ضعيفة. هذا في مصطلح المتأخرين. وقد شنع صاحب الحدائق رضوان الله عليه على العلام الحلي وبعض علمائنا الاخباريين رضوان الله عليهم، شنعوا على العلام الحلي وعلى بعض الاصوليين ترديع الروايات، وقالوا هذه مصطلحات في الدراية لأهل العامة جاء بها علماؤنا الأصوليين من فكر أهل العامة. القدماء كانوا يقسمون الرواية إلى قسمين، رواية صحيحة ورواية ضعيفة. الرواية الصحيحة هي الرواية التي يكون رواتها ثقات أو فيها قرائن تدل على صحتها، قد يكون الرواة ضعاف لكن توجد قرينة تدل على الصحة، مثلا عمل بها المشهور، الرواية عمل بها المشهور وإن كانت ضعيفة فتكون الرواية صحيحة لأن المشهور قد عمل بها. والرواية الضعيفة هي الرواية التي لا يمكن الاطمئنان والوثوق بها، وقد يكون حتى رواتها ثقات، مثل رواية صحيحة السند لكن ماذا اعرض عنها المشهور وهجرها، ما في ولا واحد من الفقهاء عمل بها، تكون الرواية ضعيفة. وبتعبير اخر عند القدماء المدار على الوثوق والاطمئنان وعدم الوثوق والاطمئنان، ان كانت هناك امارات تدل على الوثوق والاطمئنان والركون الى الرواية فهي صحيحة، وان كانت هناك لا تجعل الانسان يركن الى الرواية فهذه الرواية ضعيفة. واضح ام لا؟ اذا الصحة في كلمات المتقدمين بمعنى الوثوق بالرواية، الاطمئنان بالرواية، ومن ابرز مصاديق الوثوق والاطمئنان بالرواية كون رواتها ثقات، اي من ابرز المصاديق. والرواية الضعيفة هي الرواية التي لا يوثق بها ولا يطمئن اليها، ومن ابرز مصاديق هذه الرواية الرواية التي جميع رواتها ضعاف. رواية كل رواتها ثقات لكن كل المشهور لم يعمل بها وهجرها تكون ضعيفة. رواية كل رواتها ضعاف أو مرسلة كل المشهور عمل بها فهي رواية صحيحة. فتلخص أن الرواية تقسم في فكر المتقدمين إلى قسمين، رواية صحيحة يوثق بها ويطمئن بها، رواية ضعيفة لا يوثق بها ولا يطمئن إليها. وأما في فكر المتأخرين فالرواية على أقسام أربعة: صحيحة وموثقة وحسنة وضعيفة. واضح؟ إذا اتضح هذا وتمت المقدمة نرجع إلى ذي المقدمة. نحن إلى حد الآن ثبتنا حجية الظن الحاصل من خبر الواحد، لكن يا ترى خبر الواحد على أقسام متعددة، فأي هذا الخبر الذي جعلت له الحجية؟ هل جعلت الحجية لخبر العادل يعني الثقة الإمامي، أم أن الحجية قد جعلت لخبر الثقة، أم أن الحجية جعلت للخبر الحسن، أم أن الحجية جعلت للخبر الضعيف؟ إذن جبر بعمل الأصحاب. واضح. توجد مسالك ستة ذكر المصنف منها مسالك أربعة، وإن شاء الله سنتعرض إلى هذه المسالك الستة بأجمعها، لكن نوضح مصطلح حتى إذا جئنا إلى ثنايا البحث لا يكون غامض. عندنا مصطلح الشهرة العملية، ولا تخلطوا بين المطالب. عندنا ثلاث شهرات، عندنا شهرة روائية، وعندنا شهرة فتوائية، وعندنا شهرة عملية. نحن الآن سنتكلم عن الشهرة العملية، كلامنا حول الشهرة العملية وليس عن الشهرة الفتوائية ولا عن الشهرة ماذا الروائية. كلامنا فعلا في الشهرة العملية، هذه مصطلحات أصولية إن شاء الله تمر عليكم. الأصحاب يعني مشهور فقهاءنا القدامى رضوان الله عليهم، أحيانا يعملون برواية وأحيانا يعرضون عن رواية. تجد أن غالبية الأصحاب إما يعملون برواية وإما كلهم يتركون رواية، فإما أن يشتهر عمل الأصحاب برواية أو إعراض الأصحاب وهجرهم للرواية. واضح. لو جاءتنا رواية صحيحة السند حجة أم لا؟ حجة. لكن لو أعرض عنها جميع الأصحاب، هل إعراض الأصحاب يكسر قوة الرواية أم لا؟ هذا بحث أصولي. بعضهم يقول الشهرة العملية كاسرة لقوة الرواية، يعني إذا رواية صحيحة السند وكل الأصحاب يعرضون عنها ويهجروها تكون الرواية ضعيفة. وأحيانا رواية ضعيفة السند مرسل أصلا، قال الصدوق، قال الصادق عليه السلام، بين الصدوق والإمام الصادق عليه السلام عدة وساط، حذف السند. كل الفقهاء أو غالبية الفقهاء عملوا بهذه الرواية، فالرواية ضعيفة السند ضعيفة، لكن عمل الأصحاب هل يجبر ضعف الرواية أم لا؟ فيقولون الشهرة جابرة لضعف الرواية، وإعراض الفقهاء كاسر لقوة الرواية. هذا ما اصطلح بينهم في أن الشهرة هل هي جابرة كاسرة أم أنها لا جابرة ولا كاسرة. المشهور بين العلماء سابقا أن الشهرة العملية جابرة لضعف الرواية كاسرة لقوة الرواية، وعلى هذا المسلك السيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف. بعضهم على العكس يقول أن عمل الأصحاب لا جابر ولا كاسر، وعلى هذا المسلك السيد الخوئي رضوان الله عليه. بعضهم مرحلة وسطية كالسيد الشهيد الصدر الأول رضوان الله عليه، يقول إن الشهرة العملية لا تجبر ضعف الرواية لكنها تكسر قوة الرواية. إذن ثلاثة مسالك، الشهرة جابرة كاسرة مسلك السيد الإمام والمشهور، لا جابرة ولا كاسرة مسلك السيد الخوئي رحمه الله، أن الشهرة لا جابرة لكنها كاسرة مسلك الشهيد الصدر رحمه الله. هذه المطالب أصولية رجالية لا بأس لو توسعنا فيها، لكن البناء أن لا نتوسع كثيرا في هذا الكتاب إن شاء الله. الأقوال الستة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
يصلي